بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى كتاب الرهن، والمراد بالرهن هو ما يجعل وثيقة عند الآخر في مقابل شيء لا بد أن يدفعه الراهن له. فمثلا إذا كان مثلا لزيد على عمرو دين، لزيد على عمرو مثلا 100 دينار، فحتى يضمن زيد أن هذه 100 سوف يؤديها إليه، يأخذ منه وثيقة، يأخذ منه شيئا ثمينا. مثلا عند خاتم يسوى 100 دينار، يقول عطني هذا الخاتم أنا أعطيك 100 دينار، بعد ما رجعت لي أرجع لك الخاتم، فكوثيقة كإثبات أن هناك قرض بينهما مثلا، أو دين أو أي شيء. ومو مختص بالقرض، يعني قد يكون الرهن في البيع. مثلا أرتهن حتى مثلا في مثلا أفرضه في السلم، في بيع السلم، مو يعطي الفلوس حتى بعد ذلك يعطيه البضاعة بعد فترة، يستطيع أن في هذه المدة يشترط، يقول أنا إيش دراني أن أنت راح تعطيني البضاعة، السيارة اللي شريتها وقلت لي بعد 5 سنوات على استلمها، أبي رهن، أحتاج له وثيقة بيدي. أي شيء له مالية عين لابد أن يكون عينا وله مالية بحيث يمكن بيعه واستيفاء الحق منه. فإذا خالف هذا المقترض وعده ولم يدفع القرض ولم يرجع القرض، يستطيع ذاك الطرف صاحب المال أن يبيع مثلا هذا الخاتم، هذه السيارة، هذا البيت، أي شيء رهنته له، يستطيع أن يبيعه ويستوفي منه حقه. كانوا في الزمن السابق مثلا يخلون عبيدهم رهن، مثلا يقترض يقول عبدي عندك رهنا، إذا ما عطى القرض هذا يروح يبيع العبد ويستوفي دينه منه. وهكذا أي شيء له قيمة يمكن أن يكون رهنا. قال كتاب الرهن: ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ. يعني شنو من أهله؟ منو أهل الرهن؟ أهل الرهن يعني الراهن والمرتهن، و هذه طرفي الرهن يعني
أصحاب،
إيه نعم، أصحاب العقد يعني أصحابه. ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، مو لازم يقول رهنتك وذاك يقول ارتهنت منك، لا ما يحتاج اللفظ. نفس أن نتفق في عقد القرض الدين أن لك رهن وهو عبدي، هذا فلان المسمى بزيد أعطيك إياه رهنا، وبعدين أسلم للعبد، خلاص أنت ما يحتاج نتلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا. وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك. في اشتراط الإقباض، هل الرهن يشترط في صحته في تماميته أن يقبض هذا العبد مثلا اللي هو رهن، أن يقبضه للطرف الآخر، ولا يكفي أن يتركه مثلا في الشارع يقول له أنت روح حق الثاني المقتر المقرض، وفي هذه الفترة يعد شنو رهنا هذا العبد؟ يقول لا بد من الإقباض لأجل الآية الواردة فرهان مقبوضة. فبعضهم قال هذا التعبير برهان مقبوضة، القبض كأن فيه دخالة، يعني كأن الآية تقول إذا اقترضتم ولم تجدوا كاتبا، مثلا مضمون الآية، فرهان مقبوضة، يعني أولا ارتهنوا ارهنوا يرحمكم الله، ثانيا كأن لابد أن يقبض هذا الرهان، فكأن القبض قبض الطرف المقابل فيه شنو؟ فيه اعتبار، فيه شرط. فالسيد يقول أقواه اشتراط الإقباض، مجرد هذه الآية أنها وصفت مثلا الرهان بأنها مقبوضة لا تدل على أنه لا بد أن تقبض. قالت رهان مقبوضة يعني رهان معطاة، يعطى للطرف المقابل، مو أن الإعطاء هذا والإقباض من الطرف الثاني هذا شرط في صحة عقد، لا ما نفهم من الآية هكذا. على أي حال يقول الأقوى أنه مشترط، فيحتاج إيجاب وقبول من الطرفين، ولكن ما يحتاج تلفظ ويحتاج إقباض. يشترط في الراهن أو يشترط في الراهن أن يكون المرهون، هذه العين التي وقعت وثيقة رهانا، أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة. أربع شروط في المرهون: أن يكون عينا، في مقابل العين شنو؟ المنفعة. المنافع ما تكون رهنا، ما يصير تقول لي أقرضني مثلا مقدارا من المال ورهان هذا المال، هذا القرض حق السكنة في بيتي مثلا، أعطيك حق السكنة، يقول لا ما يصير، لا بد أن يكون عين، شيء ملموس محسوس تعطي، فلا بد أن تكون عين. ثانيا لا بد أن تكون مملوكة له، مو تروح تأخذ من الجيران تعطيه، لازم يكون ملكك وتعطيه للمقرض. يمكن قبضها، مو طائر في السماء مثلا، لا يمكن قبضه، يمكن اعطائه. ويصح بيعها، لابد ان يصح بيع هذه العين، ما تكون مثلا خمر، ما هذا المسكين ما يقدر يسوي فيها شيء، شو يسوي بالخمر؟ انا فرضا ما دفعت قرضك، فرضا شنو ما دفعت لي قرضك، انا الخمر اقدر ابيعه واخذ منه فلوسي؟ ما اقدر. الخنزير، ما ادري، العيان النجسه الى اخره، حسب التفاصيل. فلا بد ان يكون مما يصح بيعه، فعين مملوكه يمكن القبض يمكن البيع، اربع شروط في المرهون. المرهون عليه او المرتهن عليه، يعني الحق الذي، القرض الذي اعطيته مثلا، هذا شنو شروطه؟ أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة، حق ثابت في الذمة، يعني شنو ثابت في الذمة؟ شنو عندنا حقوق غير ثابتة؟ الحقوق الجائزة اللي يمكن التراجع فيها، مثلاً افرضوا باع واشترى وإلى الآن، مثلا افرضوا خيار المجلس موجود، فالعقد مو لازم، العقد جائز يستطيع أن يتراجع، ولكن يقول له أرهنك مثلا هذا الجهاز حتى أعطيك الثمن. إلى الآن هذا الثمن مو لازم أنت تعطيه، ولازم تقدر تتراجع، خيار المجلس موجود تقدر تتراجع، فهذا الحق إعطاء الثمن للبائع حق ثابت ولا حق جائز؟ جائز إلى الآن في خيار المجلس نحن، فجائز، فما تقدر تخلي في مقابلة رهن تقول هذا الجهاز اخذه على ما أنا أعطيك المبلغ. نعم إذا لزم العقد لزم البيع ثبت عليك حق الحق، وهو أنه أنت قلت بعدين أدفع لك الثمن وافترقتما وكل الخيارات انتهت، لا خيار حيوان لا خيار عيب لا ماكو أي خيار، العقد صار لازم. في هذه الصورة نعم تستطيع أن تقول له بعد 6 أشهر مثلا أنا أدفع لك، ولكن كوثيقة كإثبات كضمان، أني ضمان بالمعنى العرفي يعني مو بالمعنى الفقهي، كرهان أني سوف أدفع لك الثمن، أخذ هذا التليفون شنو مثلا رهان لك. فلا بد أن يكون الحق ثابتا في الذمة. عينا كان أو منفعة، عينا كان أو منفعة، مو لازم هني يكون عين في المرهون، لا بد أن يكون عينا، أما في الحق الذي على الطرف الآخر مو لازم يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة. كان تأخذ مثلا رهن من شخص تقول عطني مثلا قطعة ذهب وأعطيك بيتي لأن تؤجره وتسكن فيه، فإذا لم تدفع أجرة البيت أجرة السكن في البيت أنا سوف أبيع الذهب مثلا، أما إذا دفعت أجرة السكن في البيت فسأرجع إليك هذا الذهب في نهاية العقد مثلا، وهكذا. فيمكن أن يكون المرهون عليه منفعة وهو حق السكن في البيت ماكو مانع. أو الحين المثال اللي أنا جبته الأجرة أجرة البيت، بالعكس يعني مثلا يعطيه حق السكن مو يعطيه الأجرة، في مقابل هذا يأخذ منه رهن. شنو سؤالكم؟
ما فهم هاي العبارة أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة،
أن يكون الرهن على حق ثابت يعني مو أنا اقترضت منك جيد وأنت تريد مني رهن، هذا الحق الذي ثبت علي لك يوم اللي اقترضت 100 دينار، هذه 100 صارت في ذمتي أم لا؟ لك أم ليست لك؟ يقول لابد أن يكون هذا لازما، هذا الحق الذي ثبت علي لك لابد أن يكون ثابتا غير متزلزل. يعني شنو متزلزل؟ يعني ما يكون الحقوق التي تثبت للطرف الآخر في العقود اللازمة، لا يكون من هذا القبيل، يكون لا حق ثابت لا يمكن التراجع عنه، حينئذ تستطيع أن تأخذ مني رهان هذا ثابت في الذمة لهني. عينا كان أو منفعة يعني هذا الذي في مقابله أخذت مني رهان، تارة مال نفس المثال اللي قلنا 100 دينار أخذت منك أنت تأخذ في المقابل رهن، متى ما رجعت لك 100 أنت ترجع لي رهن، هذا إذا كان عين، إذا كان مال مثلا. بعض الأحيان حق، أقول مثلا أنت أسكن في بيتي لك حق السكنة، ولكن شن اللي يضمن لي أنك راح ترجع لي هذا الحق تخلي بيتي بعد فترة؟ لضماني أنك سوف تخلي بيتي بعد سنة مثلا أنا أخذ منك هذه القطعة من الذهب، فهذا المرهون عليه صار حق، هذا الحق الذي ثبت عليه صار منفعة عفوا، ما صار عين، حق السكنة في البيت هذه منفعة. فيمكن أن يكون المرهون عليه منفعة، يمكن أن يكون عين، يمكن أن يكون مال، يمكن أن يكون لا غير مال. يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، هذا وين مرويان إذا تذكرون؟
في
العارية. قلنا شنو يجوز بيع يجوز رهن العارية، يتوقف غير الرهن غير المملوك للراهن، من الراهن؟ من المرتهن؟
الراهن صاحب المال،
الراهن صاحب المال ولا صاحب سلعة هذه اللي يعطيها كرهن.
نعم.
إيه نعم. اللي يعطيها اللي صاحب السلعة التي يعطيها رهنان هذا يسمونه راهن. الطرف الثاني اللي ياخذ هذه السلعة كوثيقة مثلا كضمان لأداء لرجوع دينه إليه هذا الآخذ للرهن يسمى بالمرتهن. فعندنا راهن وعندنا مرتهن. فيقول يتوقف رهن غير المملوك للراهن على غير المملوك للراهن يعني شيء اللي مو ملكه ولكن هو يبي يرهنه على غيره يبي يعطيه للغير على إجازة مالكه. أنا ما أقدر أي أخذ مثلا أفرض ما أدري هذا الكرسي لك أنا أي أخذ أعطي رهن لزيد ما يصير هذا غير مملوك لي. فرهن ما ليس مملوكا لي أنا الراهن متوقف على إجازة مالك هذا الكرسي. واضح. ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها. يقول إذا جمعت شيئين هذا القلم لي وذاك القلم لزيد هذا القلم الذي لي بنفسه لا يقبل أن يكون رهنا ولكن إذا سويت قلمين يقبلون يخلونهما معا رهنا. فيقول إذا رهنت القلمين معا في مقابل دين مثلا أخذت منك شيخنا 100 دينار وأعطيتك كضمان كوثيقة هذين القلمين مثلا يقول عقد الرهن يلزم في القلم الذي لي في المقدار اللي لي في المقدار الآخر يبقى معلق على إجازة صاحبه ما يكون لازم يقدر صاحبي يتراجع يقول ما بي هذا منو قال لك تعطي أموالي رهن حق قرض يقدر ما يجيز فيكون متوقفا على إجازة مالكها. هذا الحين بغض النظر عن مثلا إذا مو راضي التصرف في أمواله وأنا شلت المال هذا القلم منه وأعطيته للثاني هذا التصرف هذا قد يكون محرما بغض النظر عن حرمة هذا التصرف يعني يقول هل الرهن يصح أم لا يصح. كلامنا في الرهن جانب الغصب فيه والجانب التعدي على أموال الغير هذا جانب آخر ما قاعد يتكلم عنه. لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها. خب أسأل التالية يلزم الرهن من جهة الراهن يعني يكون لازم ما يقدر يتراجع إذا أعطى شيئا من أمواله رهنا في مقابل ما ثبت في ذمته لا يستطيع أن يذهب بعد يوم ويقول أرجع إلي رهني ماكو خلاص بعد راح لازم هذا عقد لازم من جهة الراهن. من جهة المرتهن لا عادي يمكن قلبه صار رحيم قال أنا شديت عليك أعطيتك قرض وفي المقابل أخذت منك هذا الراهن الحين ما بي هذا الراهن خله عندك مثل ما كان عندك القرض تعال عطني إياه يقدر يتراجع المرتهن الآخذ للرهن
لا يؤثر في القرض هذا
اي ما يؤثر في القرض لا ما له شغل بس وعملية الرهن مستقلة عن عملية القرض يعني. رهن الحامل ليس رهنا للحمل. إذا مثلا رهنت حيوانا حاملا لحيوان آخر في بطنه أو أمة حاملا لولدها رهنتها هل هذا رهن للحمل أيضا بحيث إذا ولد هذا الولد يبقى في رهن المرتهن؟ يقول لا الأم تبقى في رهن المرتهن ولا بد عليها أن يرجع الولد إلى صاحب المال صاحب هذا الراهن إلى مالك إلى الراهن يعني رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد. يعني شنو وإن تجدد؟ إيه نعم، يعني ولو حصل الحمل عند المرتهن، يعني ما يوم اللي أعطيته الرهن ما كان هذا الحيوان مثلا حامل، راح هناك عند المرتهن وحمل، حتى لو تجدد هناك عند ما يفرق، بالنهاية هذا الحمل ليس مرهونا. خب، فوائد الرهن للمالك، يعني لمالك الرهن الراهن، يعني الحين سواء كان راهن أو هذا الراهن أخذ أموال غيره وأعطاه للمالك، يعني هذا التعبير أعم من أن يكون المالك للرهن للمرهون للعين المرهونة هو الراهن ولا غيره، وهو ماخذ أمواله ومعطيها رهن. فللمالك، لمالك هذا المرهون، فوائد الرهن للمالك: والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، فإذا اقترض شخص من آخر 100 دينار مثلا وأعطاه مثلا دابته رهنا، ثم اقترض منه في المرة التالية ما أدري 150 دينار وقال على نفس الرهن السابق، أو ما قال، الحين خل عن صورة أن اتفقا، لا ما اتفقا، هل يستطيع المرتهن أن يحتفظ بهذا الرهن ولو دفع 100 القرض الأول اللي كان عليه رهن، دفع 100 رجع له 100، يقول لا متى ما دفعت لي الرهن القرض الثاني أنا أرجع لك الرهن، يقدر ولا ما يقدر؟ يخليه على القرض الثاني مع أن الرهن كان على القرض الأول اللي 100 دينار مو على اللي 150 دينار. يقول لا، الرهن على مثلا الدين الأول ليس رهنا على الدين الثاني، إذا أدى إليك الدين الأول لابد أن ترجع إليه رهنه، ولو أنت إلى الآن تطالبه بدين آخر. ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح. نعم، إذا اقترض قرض آخر وقال هذا الرهن الذي أعطيتك في الأول خل على اثنينهم اتفقا معا على هذا، فلا مانع في صورة الاتفاق. يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته، مثلا الأب يرهن مال ابنه مع مصلحة الابن، مو مصلحة الأب، مصلحة المولى عليه يعني. وبعض الأحيان الآباء يقول إيه أنا أبي مصلحة ولدي وكذا، يأخذ فلوس الولد، ما مصلحة الولد مو مصلحتك أنت. المرتهن يعني آخذ الرهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، يعني الراهن ما تقدر تتصرف في العين المرهونة، مثلا إذا شخص افرضوا سكن في بيتك وفي مقابل سكناه في بيتك أخذت منه رهنا أنه بعد سنة سوف يخلي هذا البيت، أخذت منه أموال مثلا 100 دينار، بعد سنة تطلع من بيتي مو تبقى إلى أبد الدهر هني، وهذا ضمان خروجك من البيت مثلا. في هذه الصورة أقدر أتصرف في هذه الأموال من اللي ما أقدر هذه 100 ما أقدر، هذه الأموال ما لها أي قيمة لي ما دام لم تنتهي المدة، ما دامت المدة لم تنتهي. نعم، إذا بعد سنة وهو ما طلع من البيت أنا أستطيع مثلا أخذ حقي من هذه الأموال، أخذ من أجرة مثلا أجار شهري أشيل من الأموال إلى أن يخرج، أقدر أخذ حقي مثلا.
عفوا، في الرهن لابد أن يكون القرض محدد بأجل؟
لا مو لازم،
إنه ما فائدة ذلك إذا كان يعني مثلا قرض بلا مدة محددة، ومتى يصح للمرتهن أن يتصرف؟
إذا ما كان للقرض مدة يكون حال، أي وقت يقدر يتصرف، يكون الدين حالا فأي وقت يقدر يتصرف، إلا إذا في عقد الرهن خلوه مدة، قالوا مثلا الحين دينك حال علي ولكن هذا الرهن لمدة سنة مثلا أعطيك إياه، فيقدر يحدد يعني ما له ربط بمدة القرض، يقدر يخلي الرهن مدة محددة.
هني الإيرانيين سيدنا إذا مثلا ياخذ قرض يودي مثلا في الوديعة، شلون يصح له عجل التصرف؟
ياخذ قرض
ياخذ مثلا الرهن من المؤجر مثلا،
هذا قلنا سابقا هذا يسمونه رهن، هذا مو رهن، هذا قرض يعتبر، ولذا مشكلة الربا تأتي فيه، هذا مو رهن، إذا رهن لازم ما يتصرف، إذا واقعا يقصدون يسمونه رهن بس في العقد يكتبون شنو قرض، يكتبون في العقد قرض بس يسمونه رهن، فظاهر هم أنه مو رهن يعني هذا قرض، فمشكلة الربا تأتي فيه، إذا خليته رهن تأتي مشكلة أنه ما تقدر تتصرف فيه، لازم تخليه على حطته، لا بيعا لا شراء لا استثمارا لا تخليه في البنك وتاخذ فوائد، ما يصير، مشكلة هذه مسألة الرهن شوي مشكلة يعني.
بس كيف يحصل الربا في هذا القرض بعد؟ هم سيرجعونه للمستأجر،
مو قاعد يسكن في المقابل في البيت زيادة، يعني طلب للزيادة يقول أقرضك 100 دينار وفي المقابل أسكنه في البيت وأرجع إليك 100. مقدار من الأجار هذا ما يحل المشكلة عند أكثر عند بعض المراجع يعني، يعني المقدار الأجر اللي تخليه بالنهاية صار القرض في زيادة يقولون، ولو خليت أجرة في مقابل السكنة، إلا بالحل اللي قلنا أنه يصير مثلا ما أدري إجارة بشرط القرض، مو قرض بشرط الإجارة، حتى يصير قرض بشرط الزيادة، صير له إجارة بشرط القرض، هني المشكلة الظاهرة تنحل، إلا عند السيد السيستاني ما تنحل حتى بهذا على الأحوط وجوبا، فترجع إلى غيره يعني. إذا واقعا يقصدون رهن، اللي يسمونه رهن يقصدون فيه رهن، ما يقدرون يتصرفون، هذا مجرد رهان أنك سوف تدفع إلي الأجار مثلا، أو سوف تخرج من البيت، وثيقة إثبات ما أدري ضمان اللي تسميه رهن في مقابل الأجرة، فإذا شهر من الأشهر تأخر ما دفع لك الأجرة تقدر تأخذ منها الأموال يحق لك، أما مرة واحدة تروح تخليها في البنك و تضارب فيها مضاربة الحين ما أدري شنو العملية اللي في البنك يسوونها، هذا ما يصل إلا بالإذن، إذا تستأذن منها هذه يقول أنا أخذ منك بس إذن لي أن أتاجر بها الأموال مثلا، على أي حال المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة، إذا صاحب الرهن أعطى الرهن للمرتهن للطرف الثاني يقدر يتصرف بمقدار اللي ما تنافي حق المرتهن، شو يصير ما تنافي حق المرتهن؟ يعني أنا اقترضت منك 100 دينار وفي المقابل أعطيتك سيارتي مثلا، شو الاستفادة اللي يقدر يستفيد من هال السيارة من دون ما أضر بحقك؟ وما أقدر أشغلها، ما أقدر أشيلها أتنقل فيها، لأن هذا يضر بحقك،
نظفها مثلا تبدل،
إيه نعم التصرفات تبدل زيت تروح تصلحها مثلا، المقدار اللي ما يمثلون ما أدري إذا مثلا ما أدري جارية يقبلها عادي ما لكم مشكلة. لا ينافي حق الرهان أو تزويج العبد، إذا عبدي خليته أنا رهن ما أكو مشكلة إذا زوجته في هالأثناء، هذا تصرف في العبد وزوجه اللي يتزوج الرجال.
سيدنا العفو في بداية المسألة المرتين ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن، زين هو إيش استفاد يعني؟ الغرض من الرهن إنه يأخذ من مال صحيح؟
الغرض من الرهن فقط إثبات وضمان أنك سوف ترجع إلي مالي بس.
زين ممنوع من التصرف في هذا المال؟
في هالمال إيه نعم، في شو اسمه في الرهن مو في القرض اللي بينهم. هو معطي القرض مو ماخذ شيء بس ماخذ الرهن، هذاك يقدر يتصرف في القرض نفس ما يبي، هذا بيد الرهن كإثبات كوثيقة ما يقدر يتصرف فيه. ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن، يعني الطرفين لابد أن يستأذنا، هم الراهن هم المرتهن، كأن هذا الراهن يصير بينهم، لا هذا يقدر يتصرف فيه ولا هذاك. شوية الراهن وضع أحسن بما أنه مالك يستطيع أن يتصرف التصرفات التي لا تنافي حق الرهانة، وإلا كلاهما لابد أن يستأذنا الآخر لأجل التصرف. وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين. أنا رهنت هذه السلعة وهي في رهنك عندك بعتها، هذا في شروط العوضين مر بكم حكم المسألة هذه. خب بعد، لو شرط المرتهن في عقد الرهن، المرتهن منه اللي ماخذ المال ماخذ الرهن، لو شرط هذا الآخذ للرهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين، قال مثلا أنا أخذ منك رهن شنو افرضوا بقرة نعم مزرعة، أخذ من ثمار هذه المزرعة أو أخذ حليب هذه البقرة أستوفي منافع هذه العين في مدة الرهن مجانا، مجانا أنا أخذ أستفيد من الحليب لأن أنت ترجع إلي أموالي ورجع إليك البقرة لك منافعها بعد. فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح، يقول هذا ما يصح إذا صار شنو زيادة في القرض أو تأجيل في الدين في مقابل هذا الاستيفاء، يعني لا يصير أن أنا استوفي منافع هذه البقرة في مقابل القرض الذي شنو أقرضتك إياه، فبعدين راح أنا أعطيتك 100 بعدين راح ترجع لي 100 مع أني استوفيت شنو 50 كيلو حليب فصار زيادة في القرض،
فبصير ربا نوع
من إيه نعم ربا يصير 100 دينار وزيادة، شنو الزيادة الحليب اللي استفدت من البقرة هذه. أو في تأجيل الدين، يعني شنو أو في تأجيل الدين، يعني مثلا أقول لك هذا الدين الذي حل أؤجله لك في مقابل أني أستوفي حليب هذه البقرة، يقول هذا ما يصح،
هذا أيضا ربا،
هذا ربا نعم يصير، قلنا هذا في باب الدين أن تأجيل الحال لا يصح. إنزين هذا واضح، هذا إذا رجع إلى الاشتراط في القرض هذا واضح، متى ما يرجع إلى الاشتراط في القرض شلون يصير لا يرجع إلى هذا؟ شنو الحيلة اللي نقدر نستخدمها حتى نخرج من كون الاستيفاء هذا خارج عقد القرض، خارج القرض، ما يرجع إلى القرض، يروح على مكان ثاني، شنو نسوي فيه؟
ننشئ عقد جديد.
عقد لازم نفس ما قلنا في باب الدين، أنه يمكن تأجيل الحال بعقد آخر، قلنا هذا في باب الدين اللي قلنا وارد في روايات الإمام يقول أمرني أبي أن أفعل كذا، نفس الحال هذا ما يرجع إلى القرض بعد، يرجع إلى بيع، مثلا أبيع عليك هذا بشرط أن شنو أستوفي، أبيع عليك هذا بأقل من قيمته بشرط أن أستوفي منافع ذاك الرهن الذي في عقد آخر قد أعطيتني إياه مثلا، هذا بعد ما يرجع إلى القرض، يرجع إلى عقد البيع، شرط في بيع لازم ويصح.
يعني هو هنا من قال صح يريد يشير إلى ذلك، يعني
إيه نعم.
عقد آخر
إيه نعم، يعني فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط هذا مثال لعدم الرجوع إلى الاشتراط، ولا المثال الأول اللي يبناه أنه مباشرة نفس العقد القرض تقول له أنا ترى أقرضك وأرتهن منك وأستوفي، هذا ما يصير.
نعم.
لم يصح. وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، هذا كان شنو كله فرضا مجانا، وكذا ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة، هذا لم يصح. هذا بعد مو في مقابل القرض، قاعد يعطي الأجرة، يعطي السعر هذا الحليب، قاعد يعطي يقول أنا استفيد منه في المقابل أعطيك، ما في إشكال، ما يرجع للزيادة في القرض، ولذا بعد ما في ذاك الشرط فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط ماكو الشرط، يصح. وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين. هنيش قاعد يقول إذا صح الشرط،
يعني في عقد لازم آخر لا صح هذا الشرط.
إيه نعم، مو تعاقد بعقد آخر بيع شراء اللي هو على أساس يستوفي هذه مثلا منافع هذه البقرة لمدة سنة مجانا مثلا، أو في مقابل أجرة يدفعها يستوفي منافع هذه البقرة لمدة سنة، المهم أنه حدد مدة استيفاء المنافع، وفي هذه السنة قبل اكتمال السنة خلال 6 أشهر هذا الراهن دفع شنو؟ دفع القرض وخلاص، المفروض البقرة ترجع له، ما ترجع له لأنه في عقد آخر لازم. وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة المأخوذة في هذا الشرط وإن برئت ذمة الراهن من الدين. خب، لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا، شلون هذا؟ منو يشرح لنا المسألة؟ لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع من اللي يعطي وكالة حق منه؟
ظاهر يعطي الراهن، يعطي وكالة للمرتهن في بيعه هذا
المرهون. ليش يعطي وكالة؟ شو الفائدة من
البيع؟ في بيع هذا القرض مثلا أو المنفعة؟
لا يعني المرتهن يطلب وكالة من الراهن كي يبيع، يعني في حال مثلا عدم الدفع أو شيء.
ما يحتاج وكالة، هو له حق أن يبيع. شنو الوكالة؟ شياب الوكالة
لو شرط الراهن على المرتهن أن يوكله، فوش اسمه، فبيصير عقد الوكالة لازم.
عقد الوكالة يكون لازم، لم ينعزل ما دام حيا.
نعم، لم ينعزل ما دام حيا، مدام وكله، يعني مدام وكل، مدام المرتهن وكل الراهن بالشرط.
يعني ليش قال أو غيره؟ وكالة المرتهن أو غيره. غيره ايش دخل بالمرتهن؟ شو اسمه؟ بلعنا أن يوكل الراهن. غيرهم الشخص الثالث ايش دخل بالعقد؟ يوكل الراهن. فواضح أنه هني مو وكالة المرتهن، ما يقصد فيه شنو؟
المرتهن الراهن
وكالة. اي نعم، ما يقصد أن الموكل هو المرتهن بقرينة شنو؟ أو غيره، أو غيره، لأن غيره ما له حق بالوكالة. شنو يوكل هذا الراهن وذاك المرتهن الثالث يقول أوكلك في بيعي هذا؟ أنت لا مالك المال ولا راهن ولا مرتهن. فالظاهر شنو؟ وكالة المرتهن أو غيره أو شخص ثالث في أن يبيع المرتهن هذه العين، لم ينعزل ما دام حيا.
لم ينعزل الراهن،
لم ينعزل الراهن ولا لم ينعزل الوكيل؟ وهذا مقصوده، أن الراهن يوكل المرتهن في البيع. بس ليش يوكله دام أنه هو يقدر يبيع، ما يحتاج إلى وكالة؟ كأن يكون مثلا افرضوا القرض إلى الآن ما حل، مؤجل إلى سنة، ولكن هذا المرتهن يقول وكلني، يقول وكلني في البيع حتى لو لم يحل الأجل، حتى لو لم يحل الأجل وكلني في البيع، أنا باكر أقدر أروح أبيع لو اشترطها كذا. فهل هذه الوكالة تنتهي بانتهاء فترة الراهن، مرتبط تكون مقيدة بالراهن، ولا لا تكون مطلقة؟ الوكالة تكون مطلقة، ما لم يقيد الوكالة مع الراهن خلاها مطلقة. قال أنت وكيل، ما قال وكيل لمدة سنة، أنت وكيل في بيع مالي الرهن الذي أعطيتك إياه، بس قال أنت وكيل أو بشرطي أن تكون وكيلا. هذه الوكالة تبقى للمرتهن، يعني لا تتحدد بحدود شنو عقد الرهن، تبقى سارية المفعول إلى ما دام حيا. بس هذه النقطة اللي بينبه عليها، أن الوكالة إذا شرط صارت شرطا في الرهن، الوكالة إذا صارت شرطا في الرهن لا تتحدد بحدود الرهن زمنا، بل تبقى تستمر.
عاد هذه الجملة،
لا تتحدد بحدود عقد الرهن بل تستمر. لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، لزمت الوصية. إذا قال دينك علي استوفه بالعين المرهونة التي عندك، بعها، لزمت الوصية. وليس للوارث إلزامه برد العين، ما يقدر الوارث يقول له أنت عطني العين وأنا أرجع لك الفلوس، لا، خلاص قال بع هذه العين في دينك، يبيع العين في دينه. ليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر. حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن الآخذ الرهن قامت ورثته مقامه، ورثته يصيرون مرتهنين. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.